الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا ليكون الشرف للمسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى حوله. إنها الميزة العظمى الكبرى لهذا المسجد المبارك الذي وضع في الأرض بعدما وضع المسجد الحرام، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الذي وضع بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، فوضح الله هذا الارتباط بين المسجدين من خلال أن أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يعرج بالنبي مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء، ولكن أسري به إلى الأقصى ومن هناك عرج به إلى السماء. ولذلك كان الارتباط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى كان وثيقا، وإذا هدد المسجد الأقصى وكان المسجد الأقصى في خطر فالمسجد الحرام كذلك في خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وبعض أهل العلم قال ما الحكمة أن بدأ الله تعالى بالمسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء؟ قال بعضهم كابن دحية، قال أراد الله تعالى ألا يخلي تربة فاضلة من وطء قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا ليجمع الله له بين القبلتين، لأن بيت المقدس كانت مكان هجرة الأنبياء عليهم السلام، وثالثا قالوا لأن بيت المقدس فيه يكون المحشر من ضمن بلاد الشام، فقالوا إن الله تعالى جعل قدم محمد صلى الله عليه وسلم تطأ هذا المكان، قال ليسهل على الناس أرض المحشر بعد ذلك، فقال الله تعالى الذي باركنا حوله. وقالوا قال العلماء إذا كانت البركة حوله فكيف تكون البركة فيه؟ إذا قال الله الذي باركنا حوله، إذا كانت هذه البركة حوله فكيف ستكون البركة في ذات المسجد الأقصى؟ لا شك أنها بركة عظيمة. والمسجد الأقصى أيها الإخوة الأفاضل أمانة في أعناق هذه الأمة. المسجد الأقصى أمانة، المسجد الأقصى المسجد الذي ستكون هناك الفتن والأحداث التي في آخر الزمان سيشهد خلالها المسجد الأقصى عمرانا هائلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فإذا كان عمران بيت المقدس فإنه سيكون خراب يثرب، نعم يثرب ستخرب، ستخرب يثرب، ستأتي العوافي والسباع لتغشى المدينة لا يسكنها أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكلب أو الذئب، حتى إن الكلب أو الذئب ليغذي يعني ليتبول على المنبر منبر المسجد النبوي لا يرده أحد، يهجر أهل المدينة المدينة، تخرب يثرب، تخرب المدينة لا يسكنها أحد، لا يهاجر أهلها منها، يتركها أهلها. عند ذلك في هذا الوقت يعمر بيت المقدس، عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة بقيادة المهدي، وأحاديث المهدي أحاديث متواترة معنى تفيد العلم القطعي لا تفيد الظن، تفيد القطع لأنها متواترة معنى، فيخرج المهدي خروج الملحمة، خروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية، بعدما تفتح القسطنطينية يخرج المسيح الدجال. فلذلك المسجد الأقصى مكان أحداث أيها الأخوة، مكان أمور ستجري في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود لابن حوالة، قال عليه الصلاة والسلام: سيصير الأمر إلى ثلاثة أجناد، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال: سيصير الأمر إلى ثلاثة أجناد، جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن. قال ابن حوالة: يا رسول الله خير لي، يا رسول الله خير لي، يعني اختر لي، إن أدركت ذلك الزمان اختر لي أي جند ألحق. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. قال: فإن أبيت فعليك باليمن. ثم قال: فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وفي معجم الطبراني الكبير والأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. قال: فأتبعته بصري، رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، قال: فإذا هو نور ساطع، فإذا هو نور ساطع يذهب إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ولا شك أن قلب بلاد الشام بيت المقدس، وأن البركة بلاد الشام من بركة بيت المقدس، من بركة المسجد الأقصى. إذا كان البركة حوله فما بالكم بالبركة فيه بذاته. أيها الإخوة، هناك في بيت المقدس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، صلى بالأنبياء. يقول ابن كثير: ليدل ذلك أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم. قال: صلى بالأنبياء هنا ليدل ذلك أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم. وقالوا، قال أهل العلم: إن الله تعالى جمع له الأنبياء هناك في بيت المقدس ليصلي بهم ليعلن انتهاء الرسالات، فلا رسالة بعد رسالته. جمع الله له الأنبياء هناك، قال، ليعلن أن الرسالات قد انتهت، ليعلن انتهاء الرسالات. ومنها هنا من بيت المقدس عرج به إلى السماء. فالله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هناك رأى من آيات ربه الكبرى، كما أخبر الله تعالى في سورة النجم، رأى الآيات. الآيات أيها الإخوة عند النبي كانت علم يقين، فلما عرج به إلى السماء أصبحت عين يقين. نعم، إن معراج النبي إلى السماوات العلى انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، ومراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فمثلا نحن عندنا الآن الجنة والنار علم يقين، الجنة والنار علم يقين. فإذا شاهد العبد يوم القيامة الجنة والنار بعينيه فهذا هو عين اليقين، فإذا دخل العبد الجنة أو النار فهذا هو الحق، فهذا هو حق اليقين. علم اليقين نحن الآن فيه، الآن إذا شاهدنا هذا عين اليقين، إذا دخلنا هذا حق اليقين. فهي ثلاثة أمور: علم وعين وحق. الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين هذه التي كانت لنبينا في رحلة المعراج. الله ينقل نبيه صلى الله عليه وسلم من علم اليقين إلى عين اليقين، كما نقل إبراهيم أيضا كذلك من علم اليقين إلى عين اليقين. إبراهيم يعلم أن الله يحيي ويميت، ولكن قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى. عند إبراهيم
علم يقين تام أن الله يحيي الموتى، لكنه يريد أن يرى كيفية ذلك بعينه. هو يعلم علم يقين أن الله يحيي الموتى، لكنه يريد أن يرى ذلك بعينه، ولذلك لم يقل رب أرني أنك تحيي الموتى، ما قال ذلك، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم طلب رؤية الكيفية، هو يعلم أن الله يحيي الموتى وما شك في قدرة الله عز وجل، لكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أيها الإخوة، إدراك المحسوسات أكبر وأعلى من إدراك المدلولات، إدراك المحسوسات أعلى وأكبر من إدراك المدلولات. الذي عنده علم صحيح دلائل، لكن عندما يرى بعينه، عندما يحس بيده، عندما يدرك ما علمه يقينا من خلال الحواس يكون أعلى، كما قال بعضهم: ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم، ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. الكليم ماذا قال؟ اللي هو موسى، قال رب أرني أنظر إليك، هكذا قال موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك. عنده يقين تام، علم تام أن الله يكلمه، فاشتاق بعد الكلام إلى الرؤية، فأراد أن ينتقل من الاستئناس بكلام الله إلى الاستئناس برؤية الله، فقال ربي أرني أنظر إليه. فهناك أيها الإخوة، أراد الله أن يري نبيه من آياته الكبرى. ماذا أرى أيها الإخوة؟ ماذا أرى من الآيات الكبرى؟ أولا اعلموا أنه قد وقع خلط بين المرائي وبين الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم، قد حدث خلط بين المرائي وبين الرؤى، فهناك فرق بين الذي رآه ليلة المعراج وبين الذي رآه في المنام. فبعضهم يذكر حديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد على أنه مما رآه النبي ليلة المعراج، وهذا غير صحيح. حديث سمرة فيما رآه النبي ليلة في منامه، وليس فيما رآه النبي ليلة المعراج. ما هو حديث سمرة؟ حديث سمرة بألفاظه مشهور بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله. قال لهم ذات غداة: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعزانه. أتاني الليلة آتيان يعني في المنام، يعني أنا رأيت رؤيا منامية، وهذه الرؤيا حق ورؤيا الأنبياء حق، وإنهما ابتعزاني وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، فإذا هو يهوي بصخرة على رأسه فيفلغ بها رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى. قال: قلت سبحان الله، عجيب، رجل يضرب رأسه بحجر فيثلغ رأسه، يتدهده الحجر، يتدحرج الحجر. قال: فيتبعه ثم يصح رأسه يرجع كما كان، يضرب مرة أخرى، يضرب مرة ثالثة، والعياذ بالله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقيه فيأخذ أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خراه إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر. قال: فيفعل مثل ما فعل بالجانب الأول، الجهة اليمنى يأتي يفعل بها هكذا، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومن خره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: فيأتي الجانب الآخر فما يفرغ من الجانب الآخر حتى يعود الجانب الأول كما كان، فهكذا يفعل به. قال: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على بناء التنور وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عراء، فإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا على أصواتهم وارتفعت. قال قلت ما هؤلاء ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح في نهر الدم، ثم يأتي رجل قد جمع حجارة، قال فيفغر فمه بالحجر، قال فينطلق فيسبح ثم يرجع كما كان. طبعا هذا أيها الإخوة الأول في من ينام عن الصلاة المكتوبة، رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. وأما الثاني فذات الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه. قال وأما الثالث فهؤلاء هم الزنا والزواني، وأما الذي يسبح في نهر الدم فهو آكل الربا. هذه رؤيا منامية، فيخلط البعض ويقول هذه الأحداث رآها النبي ليلة المعراج، وهذا ليس صحيحا. هذه الأحداث رؤيا منامية قصها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، ورؤيا الأنبياء حق، لكن هذا ليس من ضمن المرائي التي رآها ليلة المعراج. ماذا رأى ليلة المعراج؟ قص علينا عليه الصلاة والسلام بأشياء قد رآها بعينه. قال كما في مسند الإمام أحمد وعند البيهقي في الشعب وعند ابن حبان في صحيحه وعند أبي يعلى بسند صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. يا رب سلم. تقرض شفاههم، تخيل الشفاء، تقرض تقص بمقاريض من نار، مقصات من نار يا إخواني، مصنوعة من نار، وتقرض شفاههم بهذه المقاريض. قلت من هؤلاء؟ لما مر ليلة الإسراء والمعراج ليلة أسري بي مر فرى هؤلاء، من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يتكلموا يعظ الناس يذكر الناس بالله يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يؤتى بالرجل في صحيح مسلم حديث أسامة بن زيد، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، الأمعاء أمعاء بطنه تخرج من بطنه. قال فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يدور بأمعاء بطنه كما يدور الحمار بالرحى. قال فيأتيه بعض أهل النار يقول له يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كنت آمركم بالمعروف، صلوا صوموا اتقوا الله كلوا الحلال لا تأكلوا الحرام، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تندلق أقتاب بطني، أمعاء بطني تخرج ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى. تقرض شفاههم، رآهم عليه الصلاة والسلام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ينسون أنفسهم. نعم، رأى أمثال هؤلاء عليه الصلاة والسلام، ورأى عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي عاصم بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، رأى قال رأيت ليلة أسري بي مررت على جبريل، مررت ليلة أسري على جبريل في الملأ الأعلى. قال وإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، جبريل كالحلس البالي من خشية، كأنه قطعة جلد بالية من خشية الله تعالى، كالحلس البالي. الملائكة يا إخواني أعبد خلق الله. هناك ملائكة خلقها الله يسجدون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. جبريل خائف يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وهم من خشية مشفقون. فمر رأى جبريل يا الله رآه كالحنس البالي من خشية الله. رأى جبريل كالحنس البالي من خشية الله. ورأى ليلة أسري به رأى عجبا، رأى أو شم ريحا طيبة، مر بريح طيبة في ليلة الإسراء. ما هذه الريح الطيبة التي مر بها؟ في حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بريح طيبة يا جبريل ما هذه الريح، ما هذه الريح الطيبة؟ إنه يشم ريحا طيبة، ما هذه الريح؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. هذه الريح الطيبة ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. ما خبرها؟ بينما هي تمشط بنت فرعون تسرح لبنت فرعون شعرها إذ سقط المدرى من يدها. سقط المشط من يدها، إذ سقط المدرى من يدها فتناولته فقالت بسم الله. فقالت ابنة فرعون أبي؟ قالت بلى ربي وربك الله. قالت وإن لك ربا غير أبي؟ قالت نعم. قالت فأخبر أبي بذلك؟ قالت نعم. فأرسل إليها فقال فرعون ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. قال فأمر بنقرة من نحاس، قدر كبير من نحاس وضع فيه الزيت فأحميت. ثم قيل لها إما أن ترجعي عما أنت فيه وإما أن نلقي أولادك في النار. فجعل يلقي أولادها واحدا واحدا في الزيت، الأول الثاني الثالث. قال حتى انتهوا إلى رضيع من أولادها. فقال ذاك الرضيع يا أمتاه، بهكذا نص يا أمتاه، يا أمتاه اثبتي فإنك على الحق. فرمت وليدها ورميت في الزيت، فرأى النبي ريحها الطيبة وشم ريحها الطيبة ليلة أسري به. رأى ليلة أسري به وشم ريحها الطيبة، ريح تلك المرأة ماشطة ابنة فرعون. رأى وقد مر ليلة أسري به، هذه أحداث. رأى ليلة أسري به أيها الإخوة موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي. قال مررت ليلة أسري بي على موسى فرأيته قائما يصلي في قبره، في رواية وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. قال بعض أهل العلم قال كيف موسى يصلي وقد مات، والثانية كيف يصلي والآخرة ليست دار تكليف؟ أولا كيف يصلي وقد مات، والثانية كيف يصلي والآخرة ليست دار تكليف؟ أما الأولى كيف يصلي وقد مات، فإن الله أخبر عن الشهداء أنهم أحياء، والأنبياء أكمل درجة من الشهداء، فالأنبياء أحياء في قبورهم. إذا الشهداء أحياء ما بالكم بالأنبياء؟ الأنبياء أعلى درجة من الشهداء فهم أحياء. وأما الثانية يصلي، نعم إن فعل الطاعات بعد الموت لأناس لا يفعلونها على سبيل التلذذ، لا يفعلونها على سبيل القربة والتكليف، لكنها تفعل على سبيل التلذذ والقرب والخضوع لرب العالمين. ألا تلاحظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون أو التحميد كما يلهمون النفس؟ أهل الجنة يسبحون سبحان الله سبحان الله. طب ما يوجد في الجنة تكليف افعل ولا تفعل؟ قال هؤلاء يلهمون التسبيح والتحميد تلذذا وتقربا إلى رب العالمين بذكره، تقربا إليه ليس تكليفا، مثل هذه الدنيا دار تكليف، لا، تلذذا بذكر الله. ألا تلاحظون أن النبي يوم الحشر في موقف الحشر الأعظم يسجد تحت العرش فيفتح الله تعالى عليه من المحامد ما لم يكن قد فتحه من قبل؟ هذا السجود سجود تكليف، هذا سجود تلذذ تقرب إلى الله. فموسى رآه النبي يصلي في قبره، أعطى الله هذه الدرجة للأنبياء، أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون لأنهم يتلذذون بها، يحبون أن يتقربوا إلى الله ويتلذذوا بالقرب منه حتى بعد وفاته. كان يقول ثابت البناني رحمه الله: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره، اللهم فأعطني الصلاة في قبري حتى لا أنقطع عن لذة الصلاة. هؤلاء قوم تلذذوا بالصلاة يا إخواني، قال حتى لا أنقطع عن لذة الصلاة. فمر فرأى موسى عليه السلام، رآه يصلي، بل لقي عليه الصلاة والسلام موسى في ليلة المعراج في عدة مواقف. يعني قال في حديث ابن مسعود، قال في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال العلامة أحمد شاكر، قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، لقي هؤلاء الثلاثة. قال: فتذاكروا أمر الساعة، إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم. أخبرنا يا إبراهيم عن الساعة، عن أشراطها، عن كذا. ردوا أمرهم إلى إبراهيم، هذا في ليلة المعراج النبي يرى ويلتقي موسى وعيسى إبراهيم: يا إبراهيم أخبرنا عن الساعة، ماذا تعلم عنها؟ فقال إبراهيم عليه السلام: لا علم لي بها، لا علم لي بها. هذا خليل الله، إذا علم شيئا قاله، وإذا لم يعلم شيئا لم يستحي أن يقول لا علم لي بها، لا أعلم. إن من حسن الأدب مع الله إذا سئلت عما لا تعلم قل لا أعلم، قل لا أعلم، لا تستحي أن تقول لا أعلم. هذا إبراهيم قال: لا علم لي بها، لا علم لي بها. ويعجبني موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعجبني موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما سأل رجل عبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في كذا وكذا؟ ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ كذا وكذا، أخبرنا. قال وتأمل عبد الله مسعود بن عمر، قال: لا علم لي بها. قال الرجل: سبحان الله، سبحان الله، وضرب كفا بكف، سبحان الله. آتي إلى عبد الله بن عمر ويقول لا علم لي بها، إذ من أسأل؟ إذا ابن عمر من علماء الصحابة يقول لا علم لي بها، سبحان الله، ضرب كفا بكف، وولى الرجل. فإذا بعبد الله بن عمر يقبل يد نفسه ويقول: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. نعم ما قال أبو عبد الرحمن، إن الواحد أيها الإخوة كما قالوا يتكلم في مسائل ويفتي بها، لو كانت قد عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. قال إبراهيم: لا علم لي بها، ما أعرف، أنا لا أعرف. ذلك أيها الإخوة ليس فقط أن تعلم الدليل، حتى لو جاءك الدليل أن تعلم الدليل هذه الفتوى، لا، هناك فهم الدليل، مراتب الأدلة، مناطات الأدلة. حتى لو عندك دليل من القرآن والسنة ينبغي أن تنظر للفهم فيه. الإمام البخاري رحمه الله له كتاب العلم في الصحيح، في باب العلم قبل القول والعمل، وفي باب آخر أيضا بديع أيضا يدل على فهم البخاري: العلم أو شيء قبل القول والعمل، قبل ما تقول وتعلم وتعمل تعلم. بعدها بباب آخر قال: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. إذا في ناس عندهم علم بس ما عندهش فهم في العلم. فقال إبراهيم هنا: لا علم لي بها. قال: فرد الأمر إلى موسى، يا موسى أخبرنا عن أمر الساعة. قال موسى عليه السلام: لا علم لي بها. فرد الأمر إلى عيسى. النبي ينظر إلى هؤلاء الأنبياء العظام، الأنبياء العظماء قال من أولي العزم ردوا الأمر إلى عيسى: يا عيسى ما أخبرنا عن أمر الساعة. قال عيسى عليه السلام: أما وجبتها، يعني أما قيام الساعة، أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله، ذلك فيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان، مع عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال، ومعي قضيبان، فإذا رآني، يعني الدجال، يذوب كما يذوب الرصاص، في رواية ذاب كما يذوب الملح في الماء. قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقولان: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله. قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك، هذا عيسى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه. يأجوج أعداد هائلة جدا، يأجوج ومأجوج، قال: لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، لا يمرون على ماء إلا شربوا. قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، يعني حتى تصاب الأرض بالنتن من شدة ريح هؤلاء، من نتن ريحهم. قال: فينزل الله عليهم المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال: ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأدين. قال في الرواية عيسى عليه السلام: فبعد هذا، يعني أنا أخبركم عن أشراط الساعة، سأقتل الدجال ويهلك الله يأجوج ومأجوج، بعدها قال: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. قال: إذا كان الأمر كذلك، قال: فإن الساعة كالحامل المتم، يعني الحامل الذي أنهت شهرها، خلاص أنهت 9 أشهر، قال: لا يدري أهلها متى يفجأهم بولادها، متى تفجأهم بولادها، متى تضع، ليلا أو نهار. فالساعة قريبة جدا، بعد يأجوج ومأجوج خلاص ما بقي، الساعة ستقوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره عيسى عليه السلام بهذا الخبر، أخبره متى؟ ليلة المعراج، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى أيها الإخوة الملائكة يوصونه، انظر حتى بوصايا جزئية، يعني بعض يقول ليست مهمة، لكن لا، وصايا جزئية للأمة حتى في شفائهم الجسدي وليس في شفائهم الروحي. قال كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة، الحجامة اللي هي إخراج الدم من مواضع معينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الكاهل وفي الأخدعين، بل كان يحتجم وسط رأسه ويسميه أم مغيث، بل في سنن أبي داود أنه ما كان أحد يشتكي رأسه للنبي عليه الصلاة والسلام إلا قال له احتجم. أي واحد يقول له رأسي يؤلمني احتجم اعمل حجامة، قال ما كان أحد يشتكي رأسه للنبي إلا قال له احتجم، وما كان أحد يشتكي رجليه إلا يقول له اخضبها بالحناء، ما كان أحد يشتكي رأسه إلا قال له احتجم، وما كان أحد يشتكي رجليه إلا قال له اخضبها بالحناء. فالملائكة ليلة المعراج أخبروه حتى بأشياء لمصلحة أمتي في الشفاء الجسدي، الحجامة شفاء جسدي، شفاء خير ما تداويتم به الحجم أو الحجاب، خير ما تداويتم به. فهذه أشياء أيها الإخوة رآها النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا أوصي بها ليلة المعراج، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلة من الأنبياء في كل سماء. كيف كان الترحيب بهذا النبي في السماوات العلى أيها الإخوة؟ ثم بعد ذلك كيف كان فرض الصلاة على هذه الأمة؟ نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.